الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وضع أحسن كلام في كتاب الصلاة في البحث الخاص ببقية الصلوات، قد بدأ في الصلاة الثالثة وهي صلاة الآيات. وكان الحديث في البحث الماضي أن الصلاتان يعني العيد والجمعة لو اتفقتا في يوم واحد فإن القروي يكون مخيرا في حضور أي منهما، يعني إذا كان جاء من أجل صلاة من أجل صلاة العيد يكون مخيرا في حضور الجمعة. طبعا لم نقرأ الروايات الدالة على ذلك كما ورد ذلك في بعض الروايات، منها ما ورد في صحيح الحلبي. نعم بس روايات من هذه القضية ما قريناها. هذه المسألة الدرس الماضي كان كتابي موجود فيها، مثل ذلك الروايات ما قريتها. روايات الدالة على ذلك شيء نقرأ نماذج الروايات اللي يعني ذكرنا أحكام. أولا ما ورد في صحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عن الفطر والأضحى إذا اجتمع يوم الجمعة يرحمكم الله، فقال اجتمع في زمان علي عليه السلام، فقال من شاء يأتي إلى الجمعة فليأتي ومن قعد فلا يضره وليصلي الظهر. هكذا طبعا قلنا لعله أنه بالنتيجة القضية لعله ملحوظ فيها قضية المشقة، ولذلك أشار إليه إلى هذا التوجه بعضهم أن مثل هذه القضية الواردة المقصود من التخفيف على الشخص الذي يكون بعيدا، ولذلك ذهب يعني البعض إلى أن هذه الرخصة خاصة بالبعيد. وهكذا إلا أنه طبعا كما أشار الشارح القضية ليس لها علاقة بالبعد ولا القرب، وإنما القضية واردة هكذا أنه يوجد هذا الأمر بالنسبة إلى القروي، يعني القروي شخص يكون في أطراف المدينة فيأتي إلى المدينة ليصلي. وطبعا إذا حضر عند الصلاتين صارت الأخرى كذلك ليست يعني واجبة الحضور، تكون مخيرة فيه. وأشرنا أيضا إلى أنه القضية لعلها ماذا؟ أن التخيير خاص بغير الإمام أيضا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإمام الحضور عليه يكون ماذا؟ يكون مختلفا باعتبار أن الصلاة يعني تدور مداره، فلذلك الإمام أمره مختلف. فقيل هكذا أن العموم في هذه القضية يشمل غير الإمام دون الإمام. فعندما يعني عندما تتم شرائط صلاة الجمعة فعليه ماذا؟ فعليه أن يصلي، وإن لم تتم صلاة الجمعة أساسا لا توجد صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة أساسا كما قلنا واجب يعني مشروط. ومن هنا يعني كان ماذا؟ كان حكمه ليس حكما مختلفا بتمام الاختلاف، إلا أنه لما كان هو الإمام الذي تدور مداره يعني كما يقال إقامة الجمعة لو تمت الشرائط فهو ليس لا يكون مخيرا، وإنما يكون ماذا؟ وإنما يكون واجبا عليه الحضور دون يعني دون المأمومين. ثم انتقلنا إلى صلاة الآيات، وقلنا بأن الآيات هي جمع علامات، أو الآية جمع علامة، أو يعني مفرد آيات وهي العلامة، وقلنا بأنها شبيهة بعلامات يوم القيامة كما أشار، أو أهوال الساعة كما يعني أشار أيضا. والجامع المشترك بين هذه الأمور هو حالة الخوف العامة التي تصيب الناس عندما تحصل الزلزلة، عندما تحصل الهجة، عندما يحصل مثلا حصول مثلا الأرضية السوداء وغير ذلك. وقلنا بأن هذا المخوف لا بد أن يكون خوفا يعني عاما، وقد دلت على ذلك عدد من الروايات التي أشارت إلى هذه القضية، حيث ورد في خبر الفضل بن شابان عن الإمام الرضا عليه السلام إنما جعلت الكسوف صلاة لأنه من آيات الله تبارك يعني وتعالى، لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تفزع أمته إلى خالقها ورحمها عند ذلك، لينصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس عليه أفضل الصلاة والسلام حين تضرعوا إلى الله عز وجل. هكذا كأنه هذا كأنه بيان للقضية من جهة السبب، من جهة العلة. وقلنا بأن التسمية هذه والإطلاق قد يكون بسبب أو ببعض الأسباب، إما أن يكون تغييبا، يعني باعتبار أن التغليب هو تغليب صفة أحد يعني كما يقال المتحدين أو أحد الموصوفين على الآخر، وإما أن يكون ذلك من باب الحقيقة بأن يكون الكسوف أيضا من الـ يعني الأمور التي تطلق على كلا النيرين، يعني على انختاف كلا النيرين، وإما أن يكون الكسوف هو أيضا يمكن أن يكون مطلقا على كليهما. وهكذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى سبب للإطلاق. وهذا كما أشار في آخر كلامه خاص بهذين الكوكبين، بهذين النيرين كما أشار. ثم أشار إلى الحالة الأخرى وهي الزلزلة. أول أمر أشار إليه هو الكسوف أو الكسوفان، ثم أشار ماذا؟ ثم أشار إلى الزلزلة، وعبر عن الزلزلة مبينا كيف أن الزلزلة تفسر. قال بأنها كأنها رجفة للأرض هكذا، لأنها أي أقرب شيء تفسر به الزلزلة هي الرجفة، لأنها شبيهة بالرجفة، شبيهة بالرعدة التي تعرض على الإنسان أحيانا عندما يحصل. فهكذا كأنها ولذلك قال هكذا تفسر، أنها رجفة الأرض. هذا هو الكريقان السبب الثاني أو الثالث إذا جعلنا الأول والثاني سببا. والأمر الآخر الذي ورد هو الريح السوداء أو الصفراء أيضا. وكما هو معلوم أن الروايات دلت على أنه مثل هذه القضايا من الأمور التي تجب عليها تجب لأجلها الصلاة، كما ورد ذلك في خبر سليمان الديلمي يقول سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي، فقال آية ثم ذكر تلغى إلى أن قال قلت فإذا كان ذلك فما أصنع، قال صلي صلاة الكسوف. فواضح أن يعني التعبير عن الصلاة بأنها صلاة الكسوف كأنه فيه إشارة إلى أنها معروفة بهذا الاسم، معروفة باسم صلاة الكسوف، ولذلك ماذا يمكن القول بأن هناك خصوصية للكسوف تمتاز بها عن بقية ماذا؟ عن بقية الآية من ناحية ماذا؟ من ناحية المعروفية والشهرة. ولذلك قال له صلي صلاة الكسوف، كأنه هذه الآية وهي الزلزلة لعلها أقل شهرة وظهورا من ناحية وجود ما لوجود ارتباط بينها وبين الصلاة. أما بالنسبة إلى الكسوف فكأن أمره واضح، ليس هناك يعني شبهة في أن الكسوف يستوجب ما لا يستوجب الصلاة، وصلاة معروفة. ولذلك قال صلي صلاة الكسوف دون أن يبين له ما هي صلاة الكسوف. نعم حتى قد يقال هكذا، مثل هذه النصوص التي تحدث عن الزلزلة لعلها يشار فيها إلى قضية ربما اعتبرت في بعض من الآيات من الأسباب التي جعلت في صلاة الآيات مشروطة بشرط، وذلك لأن هذه النصوص عندما تحدثت عن هذه القضية وأنها تؤدي وتستوجب صلاة الكسوف لم تتحدث عن أنها متى أحدثت خوفا أو ما شابه ذلك، ولذلك كانت مطلقتان من هذه الجهة. فلما كانت مطلقة من هذه الجهة فسواء أحدث يعني كما يقال أحدث الزلزال خوفا أو لم يحدث خوفا فهو ماذا فهو يستوجب باعتبار أن هذه النصوص يعني لو كانت النصوص جميعها بهذه الكيفية فمن الواضح جدا أن المقصود بالزلزلة مجرد حصولها لا أن ينتظر في الزلزلة أن تكون مسببة للخوف العام بل لا بد ماذا يعني لا بد أن يصلي الإنسان متى ما حصلت الزلزلة دون أن ينظر أو ينتظر ماذا حصول الخوف. ثم قال والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي هكذا. ولعد قد ورد أيضا ذلك في رواية زرارة ومحمد بن مسلم قلنا لأبي أبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن. هذا لعله هذا الكلام لعله يشار فيه ماذا يشار فيه إلى السبب لأن الجامع المشترك بين هذه يعني هذه الأمور يعني الريح والظلام الذي يحصل وما شاكل ذلك الجامع يعني بينها هو التخويف. فكأنه هنا في هذه الآيات الأخرى ليست القضية كما هو الحال بالنسبة إلى الزلزلة باعتبار أن الزلزلة ليست من المخوفات السماوية وإنما هي من المخوفات الأرضية. فعندما يكون يعني الحادث أو الآية من الأمور السماوية كالريح مثلا كالظلمة مثلا وغير ذلك فمثل هذه الآيات لا بد أن يحدث معها التخويف العام. ولذلك بعد ذلك أشار الشارح إلى وجود ضابطة وهو أنه لا بد أن يحصل خوف عام للناس يكون سببا من أسباب وجود هذه الصلاة. قال والريح السوداء أو الصفراء وكل مخوف سماوي كالظلمة السوداء أو الصفراء المنفكة عن الريح يعني باعتبار ماذا باعتبار تارة يكون مع الريح تارة يكون بدون هكذا. والريح العاصفة يعني لأنه بالنتيجة إذا كانت الريح عاصفة هذا أمر طويل طبيعي جدا لأنه الرياح أحيانا قد يحصل فيها هذا الأمر. لكن قالوا لا إذا كانت ذلك خارجا عن المعتاد لأنه أحيانا الرياح تشتد قوتها ولكن هذا اشتداد القوة إذا كان خارجا عن المعهود. قال والريح العاصفة زيادة عن المعهود وإن انفكت عن اللونين أو اتصفت بلون ثاني إذا فالضابط ليس ماذا ليس وجود اللون أو ما كذا وإنما الضابط أن هذه ريح أو هذه عاصفة أو ريح عاصفة أحدثت تخويفا بسبب خروجها عن المعتاد. ليس من المعتاد أن يرى الناس مثل هذه الريح التي قد يعبر عنها في هذا الوقت بالإعصارات أو ما شاكل ذلك لعله تقتلع مثلا الشجرة من محلها. هذا يقال عن ماذا قد يقال عليه أنه ليست هذه ريح عاصفة طبيعية ومعهودة وإنما هي آية من آيات الله. ثم أتى قال وضابطه لأنه بالنتيجة أشار إلى مصادر متعددة. هذه المصادر المتعددة قد يعتقد البعض أن هناك فرقا واضحا بين واحد وآخر بين فرد وآخر فلا بد من وجود جامع مشترك وإلا البعض من هذه الأشياء قد لا يكون سببا تاما للتخويف والبعض منها ربما يكون كذلك. والمصنف أو عفوا والشارح عندما أشار إلى بعضها يعلم يعني بأن البعض من هذه الأمور أو من هذه الآيات هي أمور قد يعتادها الإنسان، فإذا كان الإنسان معتادا لبعض هذه الأمور فإن الاعتياد ربما يمنع من الخوف العام، فإذا كان الخوف غير موجود فكأنه ماذا فكأنه عجز هذه من أسباب صلاة الكسوف ربما لا يكون يعني صحيحا، ولعل مثل هذه الأشياء تحصل ولا يكون هناك الأثر الذي هو التخويف. فأشار التاريخ باعتبار أنه متفق إلى هذه القضية أشار إلى أن هناك ضابطا في هذه القضايا، وليس الأمر ماذا؟ وليس الأمر مجرد ذكر مصادر دون قيود، وأن القيد العام الذي يجمع بين هذه الأشياء هو الخوف الذي يصيب معظم الناس اللي نعبر عنه بالخوف النوعي هكذا كما يقولون، لأنه قد يقال كما ربما يقول بعضهم البعض من هذه القضايا لما أشير إليها في الروايات لعله كان الواضح منها أن هناك خوفا موجودا في القضية وأن الأمر يدور مدار هذا الخوف الموجود، ولكن في بعض الروايات ربما لا يجوز لا يكون هذا الأمر موجودا ولا يوجد في ذلك، لذلك كأن القضية صارت حالة كما يقال عامة وليست حالة دقيقة. ومن هنا قد يقول البعض أن البعض من هذه الآيات ربما لا تحدث خوفا عند جميع الناس، وهذا أمر طبيعي جدا، لذلك لم يجعل كل إنسان سببا يعني جزءا من السبب في تحقيق سبب هذه الصلاة سبب وجوب هذه الصلاة، وإنما جعل الضابط هو الحالة العامة يعني الحالة النوعية نوع الإنسان يخاف، يعني لأنه البعض من الناس ربما لا يخاف حتى لو حصلت الزلزلة، فلا يمكن اعتبار مثل هذه الحالة الخاصة يعني مؤثرة في الموضوع. ولذلك قال وضابطه ما أخاف معظم الناس، في إشارة إلى أن القضية ربما لا تكون مخيفة ماذا مخيفة لجميع الناس. ثم أشار إلى أن قضية التوصيف بالمخوف السماوي هذه أيضا لعله تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى بيان، باعتبار أن المخوفات التي أشير إلى بعضها ليست جميعا منسوبة إلى السماء كما هو مثلا في حال هدة الأرض كما في حال زلزلة وغير ذلك من الأمور. لذلك السارح أجاب بأجوبة ثلاث، أولا الأمر الذي جعل القاعدة أو جعل يعني جعل الفقهاء يذكرون أنه كل مخوف سماوي أن هذا من باب التغليب، باعتبار أن هناك حصة من المخوفات سماويتان كالظلمة الشديدة كالريح الشديدة هذه سماوية كما هو معنى. هذا أول، هذا جواب أول. الجواب الثاني أن السماء المقصود منها ليس المقصود هو الفلك بل مطلق العلو الذي يكون شاملا لكل ما يكون فوق رأس الإنسان، وهكذا لإدخال أكثر هذه الآيات إلا أنه تبقى مثلا الزلزل من هذه الآيات ليست داخلة في هذا التعليم. والجواب الثالث أن المقصود من المخوف السماوي هو المنسوب إلى خالق السماوات باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المعروف أنه في مثل هذه الحالات عندما تنسب الأشياء الحاصلة من يعني في مثل هذه الأحوال إنما يسند أمرها إلى يعني إلى السماء، كما لو قال مثلا الإنسان وقع مثلا حادث ليس منسوبا إلى شخص، ماذا يقال؟ حادث سماوي يعني ينسب إلى الله، كما يقال مثلا وقعت شرارة على شيء فاحترق فيقال حادث سماوي لا ينسب، يعني الحادث الذي لا ينسب إلى فاعل بعينه إلى أين ينسب؟ ينسب إلى السماء، إلى خالق السماء، باعتبار أن جميع ما يحدث في هذا العالم ينتهي إلى ماذا؟ إلى علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى وهو خالق السماء. هكذا لذلك قال ونسبة الأخاويس إلى السماء باعتبار كون بعضها فيها، يعني كانوا تغليبا بعضها في يعني أشير إليها على أساس أنها مخوفات سماوية مع أنها حصة منها كذلك، فإذا تغليبا أو أراد بالسماء مطلق العلو ليس الفلك، يعني ليس السماء يعني الفلك وإنما مطلق العلو كل ما يكون فوق رأس الإنسان أو المنسوب إلى خالق السماء ونحوه، خالق السماء ونحو ذلك من المثل، خالق السماء، داعي السماء، مالك السماء، فاطر السماء، هكذا ينسب لإطلاق نسبة إلى الله تعالى كثيرا، لأنه أمر متعارف، تقال آفة سماوية، ماذا يفهم الناس منها؟ أنها ليست صادرة من شخص بعينه، وإنما حادث واقع لا يعرف من صاحبه، هكذا حادث سماوي أو آفة سماوية كما أشير إلى ذلك. قال لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيرا ووث وجوبها، دليل على هذا الأمر وهو دليل وجوب صلاة الآيات للجميع، يعني باعتبار أن هذه جميعا تؤدي إلى وجوب صلاة واحدة صحيحة زرارة عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام المفيدة للكل، هذه الصحيحة التي هي قوله قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخاوي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن، هذه الرواية التي أشار إليها. فيقول ووجه وجوبها، يعني الدليل على وجوب هذه الصلاة للجميع صحيحة زرارة عن الباقري عليه أفضل الصلاة والسلام المفيدة، يعني لهذا الوجوب للكل، وبها يعني بسبب هذه الرواية يضعف قول من خصها بالكسوفين، لأنه البعض ماذا؟ البعض ربما أشار إلى أن صلاة الآيات هي صلاة الكسوفين، أو البعض ماذا؟ أضاف إليها المخوف الأرضي الزلزل، فيقول الشارح هذا المقدار من الدلالة يكفي في توضيح جميع التوجهات الأخرى التي إما خصت الصلاة بالكسوفين أو التي أضافت إلى الكسوفين ماذا؟ الزلزلة، كما صنع ذلك ماذا؟ المصنف في كتابه الألفية، قال وبها وبهذه الرواية وبسبب هذه الرواية وبسبب دلالة هذه الرواية على وجوب صلاة الآيات بهذه الأسباب الموجودة، عندما يقول عليه السلام كل أخاء في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن، يقول بسبب يعني وبسبب هذه الرواية ودلالة هذه الرواية يضعف قول من خصها بكسوفين الذي جعل صلاة الآيات خاصة ماذا؟ خاصة بكسوفين أو لا، أو أضاف إليها، لا لم يخصها وإنما جعل معها ماذا؟ الزلزل، أو أضاف إليها شيئا مخصوصا كالمصنف في الألفيات. هؤلاء جميعا يعني هذا التوجه الأول والتوجه وكل توجه لا يدخل المخوفات السماوية بناء على ما ورد في هذه الرواية، كل هؤلاء يضاعف قولهم بسبب هذه الرواية ودلالة هذه الرواية على وجوب صلاة الآيات. ثم انتقل لبيان كيفية صلاة الآيات وأنها كم تكون هذه الصلاة. قال وهذه الصلاة ركعتان. طبعا يوجد طريقتان للإتيان بصلاة الآيات. طريقة الأولى أن يكون في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات وخمس قيامات وخمسة قراءات وسورة حامد وسورة في كل ركعة منها. طريقة بأن ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد وسورة كاملة ويركع ثم يقوم يقرأ الحمد وسورة ويقوم إلى خمس مرات ثم يسجد بالركعة الأولى ويفعل ذلك في الركعة الثانية ويتشهد في الثانية ويسلم فيجمع في الركعتين عشر قراءات حمد وسورة عشر ركوعات عشرة بالحمد وسورة وعشرة ركوعات وعشرة قيامات وأربع سجدات وتشهد وسلام. الذي دل على ذلك ما هو؟ الذي أشار إلى ذلك الأخبار الواردة في هذه القضية حيث ورد كما ورد ذلك في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرشفة والزلزلاء عشر ركعات وأربع سجدات. طبعا يقصد بالركعات يعني الركوعات. صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس إلى أن قام يعني في بيانه الصلاة، فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة وهكذا ثم ترفع رأسك من الركوع ثم تركع وهكذا إلى أن يأتي ماذا؟ يأتي إلى الركوع الخامس. فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر سابقا فتسجد سجدتين ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها إذا لم يقرأ سورة كاملة وإنما جاء بسورة كاملة ولكنه بدل أن يقرأ في كل ركعة في كل ركوع يعني في كل قيام من الركوع سورة كاملة فرق سورة على ركوعات. يقول قال عليه السلام أجزأه أم الكتاب في أول مرة فإن قرأ خمس سورة مع كل سورة خمس سورة عفوا مع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة ثم في الثامنة ثم في العاشرة وهكذا. فكان كأنه هذه الروايات أو عن هذه الرواية وغيرها أشارت ماذا؟ أشارت إلى الكيفيتين، أشارت إلى طريقتين، طريقة اختيار صورة كاملة وطريقة ماذا؟ وطريقة تفريق صورة واحدة على الركوعات الخمس. هكذا قال، قال وهذه الصلاة ركعتان في كل ركعة سجدتان وخمس ركوعات وقيامات وقراءات، ويجب فيها هذا البيان بعد، ويجب فيها النية والتحريمة يعني تكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والسورة ثم الركوع ثم يرفع رأسه منه إلى أن يصير قائما مطمئنا ويقرأهما هكذا، يعني السورة والحمد والسورة خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع أولا، وأشار إلى أن هذه الطريقة هي الأفضل. قال هذا هو الأفضل، ويجوز له هذه الطريقة الثانية، ويجوز له الاقتصار على قراءة بعض السورة ولو آية لكل ركوع، ولا يحتاج إلى قراءة الفاتحة إلا في القيام الأول، يعني باعتبار أن هذا راح يسقط عنا من أم الكتاب. ومتى اختار التبعير فيجب إكمال سورة في كل ركعة مع الحال مرة، يعني الحمد تكون مرة واحدة عند التبعير بأن يقرأ في الحمد في الأول، في الأول الحمد وآية ثم يفرق الآيات على باقي القيامات بحيث يكملها في آخرها، يعني في الخمس ركوعات الأولى اللي هي الركعة الأولى عليه أن يكمل ماذا؟ السورة التي بعضها لا بد أن يكملها، ولو أتم مع الحمد في سورة في ركعة سورة أي قرأ في كل قيام منها الحمد وسورة كاملة وبعض في الركعة الأخرى كما ذكر جاز، لعله يختار يختار في إحدى الركعتين تبعير وفي الأخرى ماذا؟ ليس تبعير لا مشكلة أيضا، كما ذكر جاز، بل لو أتم السورة في بعض الركوعات وبعض في آخر جاز. هذا كانوا هذا كهذه كانوا كيفيات خاصة غير الكيفيتين المشار إليهما أولا. فيمكن ماذا؟ يمكن أن يجعل التبعير خاصا بكل ركوع، ويمكن أن يكون ماذا؟ التبعير لحصة من الركعة والباقي ماذا؟ والباقي يقرأ فيها سورة كاملة، فلا مانع من ذلك ماذا؟ فلا مانع من ذلك كله. ثم أشار إلى الضابط في آخر كلامه، قال والضابط كذا إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.